بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة الحج، والتي من أبرز مقاصدها تحقيق عبودية الله جل وعلا في واقع الحياة، ولذلك ذكر الله تعالى فيها شعيرة الحج، هذه الشعيرة الظاهرة، وذكر فيها الجهاد في سبيل الله إقامة للدين، وذكر فيها الرد على المجادلين. فهذه السورة تدور على هذا المقصد من إقامة دين الله جل وعلا، ويظهر هذا بهذه الشعيرة. ووصلنا في الآيات التي تتعلق بالحج، وانتهينا عند قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأظن توقفنا عند هذه الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ تأملوا سبحان الله، لما ذكر الله تعالى مناسك الحج بإجمال، ذكر بعد ذلك تعظيم حرمات الله، قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لما ذكر الحج ذكر تعظيم أعمال الحج، وهذا الإخوة نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن هذه العبادات التي يقوم بها المسلم روحها التعظيم لله جل وعلا، والتعظيم لهذه الأعمال في عبادة الله جل وعلا. أما أن يؤدي المسلم هذه المناسك بلا تعظيم لها ولمن شرعها، وإنما يؤديها بالظاهر، يؤديها بظاهر جسده دون قلبه، ما يشعر في قلبه بتعظيم لهذه المناسك، وهمه أن يؤديها بسرعة، كما نرى هذا كثيرا في الحج: هيا نطوف بسرعة وننتهي، هيا نسعى وننتهي، هيا نرمي. و يمكن أن يستعمل كل الرخص لأجل أن يريح نفسه وجسده وينهي المناسك بسرعة، وهذا لا يليق بهذه المناسك العظيمة. فالله تعالى تأمل كيف ذكر بعد أن ذكر مناسك الحج ذكر تعظيم حرماته جل وعلا، قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك، ما معنى هذا الاسم، اسم الإشارة ذلك؟ هنا تلاحظ أن هذا الاسم غير مرتبط بما بعده من كلام، لأن جاءت بعد ذلك واو تعطف الجملة، يعني كأنها جملة مستقلة ذلك، ثم قال: ومن يعظم حرمات الله. فما معنى ذلك؟ هذه الإخوة ما نفهمها إلا إذا فهمنا النحو والإعراب، هذا يدلنا على أهمية تعلم شيء من النحو، على الأقل تعرف المبتدأ والخبر. هنا اللي يعرف إيش معنى المبتدأ والخبر؟ يعرف معنى هذه الكلمة ذلك، لأنهم يقولون هذه تحتمل أن تكون ماذا؟ تحتمل أن تكون مبتدأ والخبر محذوف. ماذا يكون المعنى ذلك؟ يعني إشارة إلى ماذا؟ الذي أمرنا به من المناسك، قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: ذلك الذي أمرنا به من المناسك. ماذا الخبر؟ ماذا قال؟ ذلك خير، ذلك عظيم عند الله. حذف الخبر، وحذف الخبر أيضا هنا فيه تفخيم للمعنى، يعني كأنه شيء عظيم من عظمته لا يمكن للمتحدث أن يخبر عنه. ذلك وإشارة، هنا الإشارة، ما الفرق بين هذا وذلك؟ قل هذا وذلك قريب وبعيد. نعم، ذلك يعني إشارة إلى البعيد، يعني فهذا يدل على علو هذه الأعمال وعظم منزلتها. فإذن هذا على هذا الإعراب، أن يكون ذلك مبتدأ، ذلك المشار إليه المناسك التي تقدمت، أمرها عظيم عند الله، خير، بيان، ذكر ذلك. أو يكون ذلك خبر لمبتدأ محذوف، يعني الشأن ذلك، الأمر ذلك. ويكون المقصود من هذه الجملة التوكيد والتفخيم أيضا لهذه المناسك، يعني الأمر الذي أمر الله تعالى به هو ذلك المشار إليه فالتزموه. وهذه كثيرة ما تتكرر في القرآن، فهذا من الأساليب في يعني تفخيم المعاني وتعظيمها في كتاب الله. وسبحان الله، يعني أسلوب لطيف، يعني هكذا كلمة واحدة وتقف ذلك، هذا يجعل يعني يفتح للسامع مجال للتأمل. وقال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله، ما المقصود بحرمات الله؟ أوامر وحدود الله وما حرمه الله. قال مجاهد رحمه الله، وكما قال بعض السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، تلميذ ابن عباس، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. مكة حرم الله، والحج بأعماله، والعمرة بأعمالها، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. فهذا تفسير جامع. قال ابن كثير رحمه الله: من يجتنب معاصيه ومحارمها ويكون ارتكابها عظيما في نفسه. والحرمات جمع حرمة، سميت حرمة لأنه يجب احترامها هذه الأمور، فلأن أصل كلمة حرمة تدل على المنع والتشديد. المحرمات سميت محرمات لأنه يمنع من فعلها، ولذلك حريم البئر أيضا، وحريم البستان، حريم الملك والقصر، يعني منطقة لا يجوز أن تدخل فيها حتى لا تتجاوز بعد ذلك إلى المقصود بالتحريم، فهذه يجب احترامها. فكذلك المحرمات، وكذلك الأوامر. الأوامر نعم الإنسان يعني يعملها، لكن لها حدود أيضا، يجب عليه أن يحترم هذه الحدود، يجب عليه أن إذا دخل في هذا الأمر عليه أن يراعي شروطه وواجباته. فهناك إذن أيضا أمور يجب أن يحترمها، يعني يقف عندها ويعمل بها. فالحرمات تدخل فيها المحرمات والمعاصي، وكذلك تدخل فيها ما شرعه الله عموما من الواجبات من ما يجب تعظيمه. قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهو خير له عند ربه. تأمل كيف يعني هذا جزاء من يعظم حرمات الله، جزاء هكذا مجمل مبهم، فيكون في ذلك تعظيم وتفخيم. فتخيل ما شئت من الخيرات، إذا كان رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم العظيم يقول فهو خير له عند ربه، يعني له ثواب عظيم عند الله، له منزل عالي عند الله، فهو خير له عند ربه. يضاعف الله تعالى لك العمل بحسب ما في قلبك من تعظيم لحرمات الله. لذلك الإخوة هذا معنى عظيم جدا ينبغي المسلم أن ينتبه له في عبادته. ذلك ومن يعظم حرمات الله من الصلاة من الطهارة من الصيام من الحج من كل شيء في دين الله فهو خير له عند ربه. وهذه الخيرية الناس فيها درجات بحسب درجتهم في التعظيم لحرمات الله، فهو خير له عند ربه، كما سيأتي معنا أيضا في الآية التي بعدها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا من الخير هنا، إن هذا يدل على تقوى في قلبه، يدل على تعظيم في قلبه. ما يعظم هذه الأعمال إلا من كان في قلبه تعظيم لله جل وعلا. ولذلك هذا الإخوة فيه تحقيق لحقيقة العبودية لله جل وعلا، أن العبادة حقيقتها كمال التذلل لله مع كمال المحبة، وهذا التذلل يدل على التعظيم لله جل وعلا. ولذلك جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، يعني كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تأمل كيف قال اتق المحارم، الذي يعظم المعاصي والمحارم فلا ينتهك حرمات الله، قال تكن أعبد الناس. المتبادر للذهن عندنا أن الذي يبالغ ويطيل ويكثر في العبادات وفي الصلاة وفي الصيام هذا يكون أعبد الناس. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فلأن الذي يتقي المحارم يعظم المحرمات هذا ما يكون إلا بسبب الخوف الذي في قلبه من الله والتعظيم الذي في قلبه من الله جل وعلا أو لله جل وعلا. ولذلك بعض السلف يقول: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي من؟ تعصي الملك الكبير المتعال جل وعلا. أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا، يقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا من تعظيم الصحابة لحرمات الله. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يكاد أو يخاف أن يقع عليه، يخاف أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فالذي يستهين بحرمات الله لا يبالي، ينام عن الصلاة يضيع الصلوات، لا يبالي يعق والديه يرفع صوته على والديه، لا يبالي بدخان بالنظر إلى النساء، ما يعظم هذه الحرمات، يقول الله غفور رحيم. فهذا في الحقيقة جاهل بمغفرة الله ورحمة الله. إذا كان الله غفور رحيم هذا يستدعي كمال الحياء من الله، لا يستدعي أنك تزيد في معصيتك. لو أحسن إليك إنسان تستحي منه وما تعصيه، فكيف بالله جل وعلا؟ فإذا هذا فيه خير عظيم الإخوة للعبد، وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن في آية الحج، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حرمات الله في الحج. يعني لو تمسك الحج نسكا نسكا ستجد فيه التعظيم لحرمات الله. تأمل مثلا كان يغتسل، هذا الغسل في ذاته تعظيم لحرمات الله، يغتسل للعمرة والحج، لأن هذه الوفادة عظيمة، وفادة على الله، فكانت البداية عظيمة، ليس مجرد وضوء حتى بل اغتسال. فالآن لما تغتسل وأنت تستشعر هذه الآية للعمرة مثلا، تريد أن تذهب للعمرة، لما تغتسل تشعر في قلبك بتعظيم لله، أنك الآن تغتسل. لماذا؟ لماذا أغتسل؟ لأني سأفد على الله جل وعلا، سأزور بيت الله، فأغتسل تعظيما لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب إجلالا لله، تعظيما لله، قبل أن يحرم. ثم تأمل كيف كان يلبي، كان يصرخ صراخا مع الصحابة رضي الله عنهم، يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم، هذا من تعظيم حرمات الله. وهكذا الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. أنت الآن لما تسمع ملب يلبي بصوت مرتفع يصرخ، يدخل في قلبك شيء من التعظيم وشيء من الإجلال والهيبة، بخلاف إذا يلبي تلبية هكذا تشعر بالتكاسل وبشيء من الملل. ثم تأمل قبل أن يدخل مكة يغتسل، هذا من سنن دخول مكة، وإن كان هذا يتعذر، لكن على الأقل يستشعر الإنسان هذا في نيته، فيكتب الله له الأجر والتعظيم لحرماته. هذا من تعظيم مكة، إن ما يدخلها إلا يعني ويغتسل قبل أن يدخل مكة، هذا تعظيم لحرمات الله. ثم تأمل كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يطوفون بالبيت خاشعين، يعظمون حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الحجر الأسود، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان به حفيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود حفيا، يعني معتنيا، كلما مر عليه قبله. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يسجد عليه، هذا من تعظيم حرمات الله. حتى لما انتهى من طوافه وصلى ركعتين رجع مرة أخرى إلى الحجر وقبله، ثم ذهب إلى الصفا، من تعظيم حرمات الله. وكما قال بعض السلف كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة، تعظيم لحرمات الله. لكن لما تطوف تطوف بقلب خاشع معظم لله. وهكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، هذا تعظيم لحرمات الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسيأتي ذلك: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من تعظيم الصفا والمروة. حتى أنه ذكر الله ثم دعا ثم ذكر ثم دعا ثم ذكر الله ثم انصرف، هذا من تعظيم شعائر الله وحرمات الله. إنما ما اكتفى بذكر واحد ودعاء ثم انصرف كما يفعل الآن كثير من الناس، لكن لا، وقف وذكر الله ثم دعا ثم ذكر ثم دعا ثم ذكر الله. وهكذا تأمل كيف أطال الوقوف في عرفة، أو قبل هذا الجلوس من اليوم الثامن، من مستحب من تعظيم حرمات الله، يتهيأ لعرفة، طول القيام في الدعاء والبكاء في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى غروب الشمس، هذا تعظيم لحرمات الله. وهكذا بعد ذلك في المزدلفة استراح نام، ثم قام الفجر دعا الله تعالى، قام قياما ثانيا في المزدلفة، من تعظيم حرمات الله. أن الآن أنا دخلت حرم الله، كيف ما أدعو الله وأقوم؟ كنت قبل ذلك عند عتبة الباب مسكين متضرع لله، ثم لما دخلت الحرم نسيت الدعاء ونسيت البكاء. لا، الآن كم من الناس ما يبالون بالوقوف بالمزدلفة، يقول خلاص الواجب إلى نصف الليل، نصف الليل وينصرف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، لكن من كان مستطيعا أو يتيسر له الأمر فهذا طيب، يعظم حرمات الله. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم تأمل كيف لما رمى ونحر وحلق رأسه تطيب قبل أن يذهب إلى البيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، من تعظيم حرمات الله. ثم تأمل، انتهى الحج كما قلنا، وليطوف بالبيت العتيق، هذا آخر أعمال الحج كما ثبت عن ابن عباس، لكن بعد ذلك يجلس 3 أيام بمنى، هذا من تعظيم حرمات الله، وإلا الحج خلاص انتهى، انتهى المقصود الآن، وفت على الله وطفت حول بيته. لكن أنت تكون في ضيافة الملك، في ضيافة الرحمن، في منى، تأكل وتشرب وتذكر الله، فتكبر الله وترمي الجمار، ثم من تعظيم حرمات الله أن جلس إلى اليوم الثالث، من صرف وتعجل. ثم قبل أن يرجع إلى بلده شرع لنا طواف الوداع، من تعظيم البيت أنك ما تترك مكة قبل أن تطوف بالبيت. فتمت هذه مناسك الحج كلها، ما يخلو نسك إلا وهو في الحقيقة من تعظيم حرمات الله. وهكذا الإخوة، المسلم يمكنه أن يستعمل هذه الآية في كل عمل من أعمال الدين، من أي عبادة، أي ذكر تؤديها على هذه الصفة، أنك تعظم شعائر الله. لما تأتي الصلاة تأتي مبكرا، الذي يبكر هذا يعظم شأن الصلاة، لا يستوي مثل الذي يأتي على تكبيرة الإحرام أو الركعة الثانية وتفوت ركعة، وهذا ما عظم هذه الصلاة حق التعظيم. جاء عن بعض السلف أنه ما كان، أظن يونس بن يزيد الأيلي الراوي رواة الحديث، أنه قيل في ترجمته أنه ما كان كثير صلاة ولا صيام، ولكن ما حضر حق من حقوق الله إلا كان متهيئا له، يعني يراعي هذه العبادات وهذه الأعمال، تبكر للصلاة، تستعد لها، تتوضأ الوضوء الشرعي، تستشعر ما في الوضوء من أدب بين، تستشعر ما في الوضوء من الأدب قبل الوقوف بين يدي الله، كما قال علي بن الحسين لما كان يصفر إذا توضأ يقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وهكذا، يعني المقصود الإخوة أن لما تتوضأ، لما تأتي للصلاة، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون، هذا من تعظيم حرمات الله. إذا صليت تصلي صلاة تكون فيها خاشعا، ما تتحرك حركة بلا حاجة. وهكذا إذا قرأت القرآن، إذا ذكرت الله، إذا فيكون لك هذا الجزاء، فهو خير له عند ربه. بهذا يتفاوت الناس عند الله، الخيرية عند الله بحسب تعظيم حرماته. إن كرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك هنا، لأن الحكم فهو خير له عند ربه إذا علق بوصف، يتفاوت هذا الحكم بحسب تحقيق هذا الوصف. علق هذا الحكم فهو خير له عند ربه بوصف التعظيم للحرمات، فمن كان معظما لحرمات الله تعظيما شديدا كان له أعظم خير عند ربه، فهو خير له عند ربه، ربه الذي رباه بنعمه وأنعم عليه وهداه لهذا الدين، لهذه المناسك، فعليه أن يشكره وأن يعظم حرماته. لكن المسلم ما يتجاوز في التعظيم إلى أن يغلو ويشدد على نفسه ويحرم ما لم يحرمه الله، ولذلك قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني لا تكونوا مثل المشركين الذين حرموا من الأنعام ما لم يحرمه الله، دخل عليهم الشيطان من هذا الباب أن هذا في تعظيم، فغلوا في بهيمة الأنعام وحرموا ما لم يحرمه الله. وبهذا تفهم المناسبة يعني بينما تقدم وبين هذه الآية أو هذه الجملة، من تعظيم حرمات الله تعظيم البدن، أن يسوق الحاج أو حتى المعتمر يسوق البدن معه، ينحر البدن هناك أو يذبح يعني الغنم أو الضأن هناك ويوزع على فقراء الحرم، هذا من تعظيم مكة ومن تعظيم أهلها ومن تعظيم حرمات الله. لكن ما يغلو في ذلك، فبين الله تعالى هنا يعني أنه نعظم هذه البهائم والأنعام يعني كما يريد الله، فقال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. من يفسر لنا إلا ما يتلى عليكم؟ بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. أحسنت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرم مثل ميتة من بهيمة الأنعام. وكما ذكر الله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فلكن قد يقول قائل طيب هذه السورة مكية والمائدة مدنية، قال إلا ما يتلى عليكم. نقول هنا عبر بأي فعل، هل قال لما تلي عليكم ولا ما يتلى؟ مضارع يدل على التجدد يعني، فيدخل في هذا ما سيأتي ما سينزل ويدخل فيه ما قد نزل. يعني أيضا في سورة مثل الأنعام ذكر الله تعالى أيضا ما حرمه الله تعالى من الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فيدخل فيها ما نزل وما سينزل إلا ما يتلى عليكم. وهؤلاء المشركون إنما حرموا بهيمة الأنعام تعظيما لآلهتهم لأجل الشرك، فقال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا، وهذه الكلمة تدل على كمال البعد، كأنك تكون في جانب والشرك في جانب. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. تأمل، ما قال اجتنبوا الأوثان، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يعني ماذا؟ إيش معنى الرجس في اللغة؟ النجاسة والقذارة. نعم، فهكذا الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان. ومن هنا ماذا؟ ما معناها؟ يعني هل هي تبعيضية ولا لا؟ هي بيان للجنس. نعم كما قال، يعني هي لبيان الجنس. الرجس الذي هو بينه الله فقال من الأوثان، بين الله تعالى الرجس فقال من الأوثان، كما قال الله تعالى في الصحابة رضي الله عنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني هذه المغفرة ليست لبعضهم منهم، لا، وإنما هي لبيان الجنس منهم، من هؤلاء، يعني هؤلاء جميعا الصحابة رضي الله عنهم. فاجتنبوا الرجس الذي هو من الأوثان، الذي هو يعني الشرك. فنستفيد من هذا أن الشرك يعني قذارة، وتنفر منه الفطر المستقيمة. كيف تعبد غير الله؟ تترك عبادة الذي خلقك ورزقك، تعبد مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور أيضا يدخل فيه ماذا؟ الشرك، لأن الشرك زور وباطل وكذب. قال قرن بينهما هنا. تأمل، يعني وقع في ذهني الله أعلم أن الرجس كأن فيها إشارة إلى قبح الشرك، وأن الفطر المستقيمة تنفر منه مثل ما تنفر من الشيء القذر النجس. واجتنبوا قول الزور، يعني الأول يتعلق بالفطرة والثاني يتعلق بالعقل، لأن الشرك كذب، قلب للحقائق، تزوير. وكلمة زورة في اللغة تدل على ماذا؟ الانحراف والميل، لذلك الكذب زور. ويقال الزائر، لماذا سمي زائرا؟ لأنه مال عن غيرك إليك لما زارك أنت، يعني كأنه ترك الجميع وذهب إليك. فالشرك كذلك، يعني كذب على الله وميل عن الحق. الواجب أن توحد الله، تعبد الله وحده، لا أن تميل عن هذا الصراط المستقيم. فهذا يعني يخالف العقل الصحيح ويخالف الواقع. وأيضا يدخل في هذا عموم قول الزور، واجتنبوا قول الزور، يدخل فيه أيضا كل يعني ما يتعلق ب يعني الكذب والتزوير، ويدخل في هذا شهادة الزور. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: تعدل شهادة الزور الشرك. هذا ورد عن في هذه الآية، قال: تعدل شهادة الزور الشرك. طبعا الشرك لا شك أنه أشد وأغلظ، لكن المقصود يعني في الاشتراك في الكذب على الله جل وعلا. قال: تعدل شهادة الزور الشرك. وطبعا روي حديث عند ترمذي وأحمد، وإن كان في سند ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد: قول الزور الكذب، يعني عموما. وشهادة الزور لا شك أنها من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي بكر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم قال: عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قال الراوي يعني فقلت يعني ليته سكت، يعني من الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تشبه قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تشبه هنا واجتنبوا قول الزور، يعني كذب، قول على الله بلا علم. ثم قال جل وعلا، لعلنا نختم بهذا المثل، قال: حنفاء لله غير مشركين به. لما نهى عن الشرك حث على لزوم التوحيد، قال: حنفاء لله. ما اعراب حنفاء؟ حال من ماذا؟ وين الفعل؟ يعني اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حال كونكم حنفاء لله. حنفاء لله غير مشركين به، أما التوكيد، حنفاء لله يعني مخلصين لله. وأكده لما أثبت التوحيد دين الحنيفية، أكده بنفي ضده وهو الشرك، قال: غير مشركين به. لكن كلمة حنيفا، الحنيف أصلها ماذا في اللغة؟ نعم، الميل. نعم نعم. فطيب كيف الميل والتوحيد استقامة؟ قيل، نعم أحسنت، يعني هي قيل الاستقامة من حيث النظر إلى النتيجة واللازم، لكن أصل الكلمة في اللغة واشتقاق الكلمة يعني الميل، كما ذكر الأخ، يعني يميل عن الشرك إلى التوحيد، يميل من معصية الله إلى طاعة الله. ويقال الأحنف بن قيس سمي بذلك لحنف كان في رجله، الأحنف يعني الذي رجل فيها يعني ميل يسمى أحنف. طيب قد يقول قائل: طيب إيش الفرق إذن بين الزور وبين بين كلمة زورة وبين كلمة حنفة؟ يعني كلها فيها ميل، صح ولا لا؟ هذه ميل، قلنا هذه تدل على الميل، وأيضا هذه أيضا تدل على الميل. لماذا يعني يسمى التوحيد يعني أنه دين الحنيفية، ويطلق الزور على الشرك والكذب؟ كيف تفرق الآن بين كلمة زور، زورة، وحنفة؟ ولو تراجع المعاجم يقول لك هذا، هاي كلمة تدل على الميل وهذه كلمة تدل على الميل. فهذا الإخوة باب لطيف جدا في اللغة ودقيق جدا. وصحيح أنت تفرق بينهما بالاستعمال مثلا في الكلام، إن خلاص هذا غلب عليها أن تستخدم في الأمور المكروهة، في الكذب، في الشرك. أما هذا كلمة حنفة تستخدم في التوحيد. لكن لما تتعمق في اللغة، غير الاشتقاق المعروف للكلمة، هناك شيء اسمه اشتقاق صغير، هناك شيء اسمه اشتقاق ماذا؟ كبير. اشتقاق الصغير ايش يعني اشتقاق صغير؟ نفس الكلمة مثل ما قلنا زورة، فتلاحظ ان هناك معاني كلها ترجع لهذا اللفظ فقط. يعني مثل ما قلنا الكذب يسمى يعني الزور لان فيه ميل عن الحقيقة والواقع. الشرك يسمى زور لان ايضا كذب على الله. الزائر يدخل في هذا من زورة. كل كلمات يعني أصلها واحد وهو زاء وراء. لكن اشتقاق الكبير أن تقلب حروف الكلمة وإذا بها ترجع إلى معنى عام، مثل حنفة. حنفة ونحف ونفح وحفن، يعني الحاء والفاء والنون، أو نعم أو الحاء والنون والفاء، طبعا معانيها مختلفة. إذا قلنا حنف كما قلنا معنى الميل. طيب إذا قلنا فلان نحيف يعني ماذا؟ ضعيف قليل اللحم. طيب إذا قلنا نفحة طيب أو نفحة عذاب يعني قليل يسير. طيب خذ حفنة من تراب يعني ملء الكف، الحفنة ملء الكف. فقال بقاعي الحنف ميل، قال تدور مادته على الرقة والسهولة. يعني بالنظر إلى الاشتقاق الكبير تلاحظ أن هذه الكلمات كلها فيها ماذا؟ فيها معنى يعني القلة، شيء قليل سهل رقيق، بخلاف كلمة الزور زورة. إيش يستعمل منها في اللغة؟ تقلب الحروف، ها؟ وزر. نعم وزر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لا ملجأ إلى الجبل الذي يلتجئ إليه الإنسان يسمى وزر. شوف كبير ثقيل، يعني سبحان الله عكس حنفة. والأوزار ماذا؟ الذنوب، إنها ثقيلة على. فقال البقاعي أيضا، قال هذه الكلمة زورة تدور مادته على القوة والوعورة والشدة. فسبحان الله كأن يعني هو قال بعد ذلك، قال فكأن أو فكان ذو الزور معرضا عن الدليل والحنيف مقبلا على الدليل بما له من اللطافة. الشاهد أن فهذا يتناسب مع معنى التوحيد، لأن التوحيد موافق للفطرة. فحتى الميل عن الشهوات وعن ما سوى الله إلى الله موافق للفطرة، فيكون عن ماذا؟ عن سهولة وعن يعني لطف. كما تدل كل الكلمات التي فيها حاء وناء وفاء، واضح؟ بخلاف الزور كلمة يعني تدل على الثقل. وهكذا الشرك سبحان الله هو ميل لكن يتكلف فيميل عن الفطرة المستقيمة، والله أعلم. فهذا مبحث يعني جميل في اللغة. طبعا هناك معجم الإخوة يعني ليس فيه اشتقاق كبير، أنا ما أعرف يعني كتاب ألف الاشتقاق الكبير. الاشتقاق الصغير ابن فارس يتكلم فيه كثيرا، لكن الاشتقاق الكبير ما تجد مؤلفا في ذلك. لكن هناك معجم يسهل لك الأمر، يعني يجمع لك كل الكلمات مرتب بهذه الطريقة. مثلا تفتح المعجم يقول لك حنف ونحف ونفح وحفن في مكان واحد يفسرها. أي معجم هذا؟ أقدم معجم على الإطلاق وأول معجم في اللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا محفوظ، معجمه لا زال موجودا، وهو كتاب ماذا؟ العين، سماه كتاب العين. هذا حرف العين من أول حروف يعني بالحلق، فسمى المعجم بهذا الحرف. فهكذا يرتب الكلمات في اللغة. ما تفتح ما غير مرتب على الحروف الهجائية، لا مرتب على مخارج الحروف، ثم كل حرف كذا يعني كل كلمة يقلبها ويفسرها في مكان واحد. فهذا يعني من أنفع المعاجم، والقرآن إخوة سبحان الله لا تنفد عجائبه. يعني هذه من الأمور المهمة في تفسير القرآن، حتى تعرف سبحان الله يعني أسرار التعبير في كتاب الله جل وعلا. فالآن خلصنا من هذا الكلام الطويل في اشتقاق الكلمات، إلى أن الشرك فيه ثقل، فيه تكلف، فيه خلاف الفطرة. عرفت هذا من كلمة زور واشتقاقها، والتوحيد فيه سهولة ولطف في الإقبال على الله لما في كلمة حنفة، ويعني تصريفاتها أو تقليباتها من معنى السهولة، والله أعلم. قال حنفاء لله غير مشركين به. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا في حال المشرك، هذا المثل ينفر الإنسان من الشرك. يقول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. تخيل إنسان كان في العلو في السماء وإذا به خر من السماء، خر. الخرير صوت ماذا؟ صوت الماء. فقالوا كلمة خر، أنت تقول خر بمعنى سقط، أقول لك هذا تقصير في بيان المعنى. في واحد من الإخوة يخبرني عن شيخ موريتاني، سئل هل يجوز أن نترجم القرآن يعني بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ قال أولا قولوا هل يجوز، أو طبعا ما يقصد الجواز أن يحرم أو كذا، لكن يريد أن يعني يعرفهم على بلاغة القرآن. فقال أصلا اسألوا قبل ذلك هل يجوز أن نفسر القرآن باللغة العربية أو لا. قال لأن كثيرا من الذين يفسرون القرآن ما يفسرون الكلمة بحقيقة معناها، وإنما يقربون المعنى فقط. وإلا ليش الله تعالى قال مثلا هنا زور، قال هنا حنفاء، قال هنا خر، ما قد سقط؟ طيب فرق. فإذا كنت ستقنع بالظاهر أقول سقط وخلاص تمشي، ما عليه، هذا جيد ابتداء. لكن الذي يريد أن يتعمق في تفسير القرآن لا، وهذا يعني الملجأ فيه اللغة العربية والغوص في معاني اللغة والمعاجم اللغوية. وهذا الإخوة مهم جدا، بقدر ما يكون عند المسلم من علم باللغة وعلومها وغوص في أسرارها، بقدر ما يكون عنده فهم عظيم لكلام الله، مع الوقوف عند فهم السلف ويعني قواعد التفسير. فقال أول اسألوا هذا السؤال ثم بعد ذلك نترجم القرآن بلغة أجنبية. الشاهد أنه قال فكأنما خر، فكلمة خر سبحان الله حتى هذا التردد، يعني حتى في اللفظ خر خر، يعني كما أن خرير الماء فيه شيء من الاضطراب، كذلك قالوا هو سقوط مع اضطراب، هكذا قال ابن فارس رحمه الله تعالى في معجمه. فقال إذن خر يعني حتى سقوطه ما يكون سقوط بسلامة، بل يعني فيه اضطراب. قال فكأنما خر من السماء. الآن تخيل يعني لما تقرأ المثل في القرآن أول شيء تتخيل الصورة الظاهرة العامة قبل كل شيء، قبل ما تدخل في دقائق المثل تخيل صورة إنسان هكذا يخر من السماء، هكذا يتقلب في الجو يضطرب، وإذا بطيور تأتي تنهشه من كل جانب، هذا الطير يأخذ مزعة من لحمه والآخر مزعة والآخر مزعة، هكذا يفتت وهو يعني في الجو، فتخطفه الطير، وفي قراءة نافع ماذا؟ فتخطفه الطير بالتشديد، دلك على أن ما تترك منه شيئا. قال فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير، تخيل نسور وصقور تأتي وتنهش فيه، هذا من جانب وهذا من جانب وهذا من جانب، فتخطفه الطير. أو صورة أخرى لهذا المشرك أو تهوي به الريح. إذا سلم منها قال أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما معنى سحيق؟ نازل بعيد. والكلمة هذه تدل نعم على بعد مع هلاك. ذلك السحق، سحق الشيء ماذا؟ يعني إتلافه تماما، ما يبقى من شيء. فسحقا لأصحاب السعير، بعدا وهلاكا يعني شديدا. قال في مكان سحيق، يعني يسحق فيه ويبتعد، ويعني لا أمل لنجاته أبدا، في مكان سحيق عميق جدا وبعيد القعر، ويهلك فيه هلاكا تاما في مكان سحيق. فهكذا الآن تتخيلت الصورة الظاهرة لحال المشرك والعياذ بالله. هذا المثل إخوة، الآن لما تدخل في دقائق المثل تحاول أن ترجع، هذا يسمى بالتشبيه المركب، وهذا إن تيسر. فطبعا هو بالنظر إلى الصورة العامة عرفنا أن هذا يعني واضح، الإنسان بمجرد ما يسمع ويتخيل هذه الصورة ينفر ويستفيد هنا العبرة من هذا المثل، يعلم أن الشرك هلاك. انظر كيف الطير يعني تمزق هذا الإنسان المشرك، أو يعني يكون في مكان سحيق، هكذا الشرك هلاك، هذا المعنى العام. لكن إذا أردت يعني أن تتعمق في المثل فتفسر كل كلمة، تحاول أن ترجعها لأمر معنوي، يعني الأمثال عبارة عن أشياء حسية ترمز إلى أمور معنوية. فقالوا من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. طيب السماء إشارة إلى ماذا؟ العلو. والسماء إشارة إلى ماذا؟ ترك ماذا؟ التوحيد، لأنه كان على الفطرة. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكان على فطرة التوحيد فخر منها، نزل منها. فتستفيد من هذا إذن أن التوحيد علو وسمو ورفعة، وتستفيد من هذا أن التوحيد حفظ للعبد في السماء، محفوظ بعيد عن الطيور وبعيد عن الأودية السحيقة. ما دمت موحدا لله فالله يحفظك. قال فكأنما خر من السماء. خر ماذا تستفيد منها من ناحية المعنوية؟ أن الشرك ماذا عبارة عن ماذا؟ اضطراب وحيرة حقا. نعم، شوف كيف الذي يسقط كيف يتقلب، هكذا حال المشرك والعياذ بالله، لأن بالفعل يكون عنده حيرة شديدة. هناك أسئلة فطرية لا إجابة عنها إلا في الإسلام والقرآن. الخالق الذي خلقنا، ما صفاته، كيف نعرفه، ما الأمر الذي يعني يرضيه، ما الجزاء بعد الموت، هذه أمور ما يكون لها جواب شافي إلا كتاب الله جل وعلا، إلا الإسلام. ولا يقول لك اذهب اعبد غير الله، يتحير، طيب هذا ما خلقني، ما فعل شيء، كيف أعبده؟ ويقول لك المسيح ابن الله، ما عقيدة يرفضها العقل، ترفضها الفطرة. فإذا مثل الإنسان الذي يخر ويتخبط ويتقلب. قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. الخطف وماذا؟ سرعة سلب الشيء. فتخطفه الطير، وهذا يدلنا الإخوة على أن الذي يترك حمى الله، يترك توحيد الله، سرعان ما يهلك. لازم التوحيد، لازم العبودية لله، لازم ذكر الله. لذلك قال من شر الوسواس الخناس، يتربص بك الشيطان، أول ما تترك ذكر الله وسوس وجثم على قلبك وجاءت خواطر السوء، يخطف قلبك. وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. كيف يسرق في صلاته؟ النظر، هذا النظر يمين يسار كذا، قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. فالذي يترك ذكر الله، ما يكون مع الله، سرعان ما تتخطفه الشياطين. قال فتخطفه الطير، فتخطفه الطير. فعرفنا طبعا النتيجة، إذا تخطفته الطيور يعني تمزق يعني جسده، هذا إشارة إلى ماذا؟ حال المشرك إلى ماذا في حال المشرك؟ هذا التمزق. نعم أحسن، تشتت القلب، التمزق النفسي الذي يعيش هذا المشرك، والتشتت القلب والفكر. وهذا الإخوة المثل، يعني كما أن يدخل فيه المشرك الذي يشرك الشرك الأكبر، فكذلك يدخل فيه الشرك الأصغر. يعني هذا الإنسان الذي يتعلق قلبه بغير الله، انظر كيف التوحيد طمأنينة وحفظ، أما الشرك سبحان الله تمزق نفسي. يعني كما جاء في الحديث، الحديث يعني في سند شيء، لكن يعني كما روي، كان الشيخ الباني يصحح الحديث، لا بس هو في الفضائل والترغيب، قال من جعل الهم هما واحدا، يعني في رواية هم المعاد، كفاه الله أمر دنياه. من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. قال ومن تشعبته الهموم ومن تشعبته الهموم في الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها لك. فهذه الطيور هي شهوات الدنيا. إذا أردنا أن نفسر الآية بالتفسير الآخر، تفسير الذي يتعلق بالشرك الأصغر، طير الهوى، طير المال، طير الشهرة، طير النساء، طير المحبوبات التي يلهث خلفها، كل شهوة تأخذ بشعبة من قلبك، هكذا حتى يتشتت القلب. يأتيك واحد يقول لك، واحد مسكين يسألني من عوام الناس، يقول يا شيخ والله يعني أنا أسمع عن الخشوع والخشوع، يقول أول ما أدخل الصلاة أبدا ما يكاد قلبي يعني يفكر إلا في الدنيا، يقول أنا أفكر في الذي يدور في العالم والحروب، وأفكر في السياسة، وأفكر في كذا، وأفكر في... طيب ليش، من وين جاء هذا الإخوة؟ من وين جاء هذا؟ هذا لأن القلوب ما اطمأنت بالله، ما اطمأنت بذكر الله، ما جعل الإنسان غالب وقته في الدنيا في ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والعبادة، لا، هو فقط يعرف العبادة في المسجد فقط، إذا رجع إلى بيته لا ذكر، إذا مشى ما يذكر الله، إذا جلس مع أهله ما يذكر الله. طيب كيف تريد أن تخشع إذن ويطمئن قلبك؟ فتأتي هذه الطيور وتمزق قلبك، تارة مع أهلك، تارة مع أولادك، تارة مع تجارتك، تارة مع عملك، وهكذا يتمزق القلب. قل فتخطفه الطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. هناك أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو يقول ماذا؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. شوف كيف كان السلف رحمهم الله، يعني حقا يعني يحفظون قلوبهم، يخاف على قلبه. أنا يعني أذكر من يعني فترة قريبة قرأت أثر عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، أنا لما جيء لها بعطاء عمر مال كثير جدا، فظنت أن هذا المال يعني وكلها عمر كي توزعه، فقالت غفر الله لك يا عمر، إن غيري أقدر على توزيع هذا المال مني. فقالوا لا، هذا لك، كله لك. قالت سبحان الله. ثم قالت انظر، جاءت بستر فاحتجبت عن المال وقالت ضعوا عليه يعني كساء، فوضعوا عليه كساء أو لحاف، ثم بعد ذلك أمرتهم بقسمة المال، طبعا الفقراء والمساكين واليتامى يدخلون أيديهم تحت اللحاف ويقسمونها ويأخذون، وهذا يعني مولاها يأخذ بشيء منه ويذهب به إلى فقير وهكذا. ثم رفعت يده وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر، وماتت من عامها ذلك. أنا أقول سبحان الله، أقول يعني ليش تحجبت عن المال؟ سبحان الله، يعني الإنسان نعم قد يعني يرى المال ويوزع المال ينفقه، لكن سبحان الله ممكن هذه الرؤية فقط، مجرد النظرة هذه قد إيش لو تأخذ 1%. السلف هذه 1% عندهم شيء كبير إذا كان تعلق بأعمال القلوب، لا يريد أن يحفظ قلبه سبحان الله. فهذا يشبه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الحديث لما ذهب إلى بيت فاطمة فماذا رأى؟ رأى على سترها، يعني طبعا هو ذهب إلى البيت ثم رجع، فخافت فاطمة ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت علي رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، مالي وللرقم. ليس الصور محرمة، لا، الرقم وماذا؟ النقش. قل: مالي وللدنيا، مالي وللرقم، هذا ستر عليه نقوش. كدر قلب النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هذا ليس الإخوة تحريم للحلال والطيبات، لكن مقصود الإنسان إذا استطاع بقدر استطاعته أن يتنزه من ما لا ينفعه من متاع الدنيا، ما يحتاجه تنزه عنه، وأقبل على ما ينفعك من ذكر الله ومن العلم النافع من عمل الصالح، هذا الذي ينفعك. فالآن مشكلتنا الآن في الحياة مشكلة كبيرة لإخوة الله، أصبحت حياتنا قائمة على الكماليات. الإنسان إذا فقد شيء من الأمور الكمالية لا يضيع وقته لأجل هذا الأمر. تسمع بعض الناس يقول: اليوم مشغول، رحنا السوق وكذا، لأجل ماذا؟ تجد والله يشتري إيش يعني مثلا أضواء جميلة للبيت، أو يشتري كذا أو زينة، كلها أمور زينة سبحان الله. أصبحت حياة الناس مبنية على هذا الترف والكماليات، إلا من رحم الله، وذلك تشتتت قلوبهم وضاعت أوقاتهم. طيب هذا الشيء الذي اشتريته مثلا يتعطل، مثلا تحتاج أن تصلحه، ثم يتعطل هذا، ثم هذا يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى شيء، وهكذا إلى تضيع الأوقات بالطريقة هذه. نسأل الله تعالى يعفو عنا، نسأل الله تعالى يغفر لنا. قال: فتخطفه الطير. طبعا تكملة الأثر عن أبي الدرداء، نعم، قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون له في كل واد مال، أن يكون له في كل واد مال، فيكون مشغول فكرة، يعني عند مزرعة هنا وعند كذا وعند هنا تجارة وعند هنا يعمل كذا وعند مشروع كذا وعند، خلاص متشتت. ذلك تجد بعض الناس خاص من أول ما يصبح إلى آخر النهار عمل عمل، وهكذا في العمل، هنا عمل، هنا كذا، قضية كذا، قضية كذا. هذا الإخوة ليس دعوة لأن الإنسان ما يعمل في الدنيا ومصالح الدنيا، لا. بعض الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم تجارات وأموال وبساتين، لكن القلوب كانت مع الله، القلوب كانت مع الله. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله في غزوة تبوك، عثمان رضي الله عنه تأتي القافلة يتصدق بكل قافلة، يأتي التجار، تجار المدينة، بالدرهم نعطيك 2 و3، يقول: أنا وجدت من يعطيني بالواحد 10. قالوا: من؟ ما نعرف حد من التجار عند هذا المبلغ. قال: ربي جل وعلا، من جاء بالحسنة فله 10 مثالها. فهكذا كانت قلوبهم. قال: فتخطفه الطير. ثم صورة أخرى قال: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني ذكر بعض العلماء أن الأول حال هذا، يعني حال المشرك الذي يعني الشرك عبارة عن تشتت في القلب، ثم أيضا المثل الثاني أيضا للمشرك في يعني بيان أن الشرك عبارة عن هلاك، يعني لا أمل معه في النجاة إلا إذا رجع الإنسان عن الشرك وتاب إلى الله تعالى منه، ولما دام على الشرك فهو في مكان سحيق، لا يمكن أن يرجع إلى النجاة. قال أو تهوي به الريح، أو تهوي به الريح اللي هو النزول بشدة، تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد ويهلك فيه هلاكا يعني تاما. وهكذا الذي يشرك بالله أنه يشقى في دنياه وفي آخرته. وبعضهم ذكر أن الأول مثل للمتشكك المتذبذب فتخطفه الطير وخر، أما الثاني مثل للمصمم على الشرك الذي يعني ضل ضلالا بعيدا ويعني لا يعني رجاء لرجوعه إلى التوحيد مرة أخرى. والله أعلم. يعني قال قتادة هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه. والصورتان أيضا فيهما هلاك طبعا، إما هلاك يعني تقطيع البدن فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله أعلم. لعلنا نقف هنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.